بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، طيب، امس مما اخذنا هل مراتب الصحابة رضي الله عنهم متساوية؟ أنت فاضل، وما الدليل؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. طيب، التي تسمى مراسيل الصحابة لها صورتان. مراسيل الصحابة نوعان، ها؟ أحسن، مراسيل صحابة سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وما حكم مراسيلهم؟ مقبولة كما قال بعضهم باتفاق، والصحيح إيش؟ وجود خلاف، ولكن الصحيح الذي عليه جماهير العلماء أنها إيش؟ أنها مقبولة. الصورة الثانية، مراسيل الصحابة الذين لهم رؤية وليس لهم سماع، فهذه ما حكم مراسيلهم؟ مردودة كمراسيل غيرهم من كبار التابعين، ولهم شرف إيش؟ لهم شرف الصحبة، إلا أن مرسله لا يكون حجة. طيب، بماذا يعرف أن فلان من الصحابة؟ ها؟ إما بالتواتر، نعم، الشهرة أيضا، أو بإخبار بعض الصحابة، أو بإخبار بعض التابعين الثقات أن فلان من الصحابة، أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي. طيب، هذا الأخير استشكله جماعة من العلماء، ولكن قلنا إنهم قيدوا بقيود. إخبار الرجل عن نفسه بأنه صحابي يقبل منه متى؟ ها، لابد الشرط الأول أن يكون عدل، والثاني أن يكون معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم. وكيف تعرف المعاصرة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف بالتاريخ؟ ها؟ ذكرنا ضابط أمس، ذكروا أهل العلم، هناك ضابط. أحسن، يعني إذا كانت وفاته قبل 100 ونحوها، لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على رأس 100 عام وفي وعلى ظهر الأرض ممن هو على ظهري اليوم أحد. ها؟ نقل إيش؟ هذا وهم. هذا الاتفاق نقله في الصحابة الذين لهم سماع، فإنه ذكره في سياق ذكر ابن الزبير. بعضهم رد رواية ابن الزبير بحجة أنها إيش؟ مرسلة، لأن عبد الله بن الزبير سمع غالب روايته من الصحابة. قال الحافظ: وهذا من مراسيل الصحابة، وقد اتفق الأئمة قاطبة على قبولها. فهذا الكلام قاله في سياق رواية ابن الزبير، فبتر هكذا يوهم أنه في من ليس له سماع، وهو خطأ، هذا التعليق خطأ. وراجع حديث ساري نفس المصدر بينه الحافظ. طيب، ثم أخذنا التابعي. من هو التابعي؟ أحسن، هل يشترط أن تكون له رواية؟ وهل يشترط أن يرى الصحابي في حال إيمانه؟ لو رأى وهو كافر ثم أسلم بعد رؤية للصحابي، هل هو تابعي؟ نعم يكون تابع على الصحيح. ولا يشترط طول الصحبة كما قال الخطيب ولا غير ذلك. وهذا الذي عليه عمل الأئمة رحمهم الله. ثم أخذنا المخضرمين، ومنهم المخضرمون أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه. لماذا سموا المخضرمين؟ لأنهم إيش؟ قطعوا عن نظرائهم، والخضرمة بمعنى القطع. ثم اختلفوا فيهم. قال هنا وادعى القاضي عياض أن ابن عبد البر عدهم من الصحابة لأنه ذكرهم في كتابه الاستيعاب. الحافظ انتقد هذا، وما حاصل الجواب على القاضي عياض؟ أنه إنما ذكرهم لأنه أراد أن يستوعب جميع أهل ذلك القرن. وأيضا ذكرنا أمس قد صرح بأنه يذكر من لم تصح صحبته، يعني لم يقتصر على من صحت صحبته بل ذكر غيرهم. طيب نقرأ. ده كان رجل ماذا؟ فماذا؟ يعني رجل ولد بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد بعثة النبي. الظاهر أن مثل هذا ليس بمخضرم. وناس كثير وعدهم في التابعين. قيس بن أبي حازم ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقدم، قلنا لكم بعد إيش؟ بعد الانتهاء من دفن النبي صلى الله عليه وسلم في قرابة 3 أيام. بل سويد بن غفلة قدم والصحابة إيش؟ ينفضون أيديهم من غبار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم في التابعين. إذا كان عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم أنه أدرك الجاهلية ثم أسلم ما بعد ذلك، يكون من التابعين ولا يكون من المخضرمين. إنه من حيث التسمية، وإلا فالمؤدى واحد، المخضرم من ماذا في الحقيقة؟ من التابعين، طبقة من طبقات كبار التابعين عد المخضرمين، لكن في التسمية تلك الصلاح خاص. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال والصحيح أنهم معدودون، أنهم عاد على من؟ على المخضرمين. والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا، يعني سواء أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، أو لم يسلم إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مخضرم. وكم الذين أسلموا ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم أسلم كان الرجل يأتي بالإسلام عنه وعن أهل بلده، يأتي يبايع النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه وعن أهل بلده، وأكثر أهل بلده لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم فيكون المخضرمين. قال لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، هذا لم يثبت. نبه عليه جماعة من الشراح اللقاني في قضاء الوطر، قال ظاهر في عدم ثبوت تلك الرواية، يعني قوله لكن إن ثبت، قال هذا ظاهر في عدم ثبوت تلك الرؤية. وكذلك الشيخ ابن عثيمين في شرحه قال هذا لم يثبت، مع أني ما وقفت عليه عن النبي أنه جاء نحو هذا الحديث، والله أعلم في أي موضع هو. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع أهل الأرض ورآهم، هذا لم يثبت. قال لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، لاحظوا هذا الاستدلال من الحافظ، الآن المخضرمين يقول هم إيش؟ هم من التابعين ليسوا من الصحابة، إلا الآن استثنى، لكن هنا بمعنى إلا. لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك، وإن لم يلاقه في الصحابة، لحصول الرؤية في حياته صلى الله عليه وسلم من جانبه. أن يقول الحافظ الصحيح أن المخضرمين معدودون في كبار التابعين إلا إذا ثبت هذا الحديث، وأن النبي رأى جميع أهل الأرض، فيكون من كان مؤمنا به في ذاك الزمن من الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه عندما كشف له عن جميع أهل الأرض. هل هذه السفائر من الصحبة؟ حتى لو فرضنا أنه ثبت، الحديث لم يثبت، لكن لو فرضنا أنه ثبت، هل يستفاد منه صحبة؟ من يجيب؟ استنبطوا. يستفاد منه صحبة. طيب لا يستفاد منه صحبة، لماذا؟ لأنهم ما رأوا، وإنما هو إيش؟ رآهم، هذا وجه. أحسن. الصحيح أن حتى لو ثبت لا يستفاد منه صحبة لأمور. الأمر الأول أن الصحابي من رأى من لقي النبي، لا من رآه النبي فقط وهو لم يرى. طيب أمر ثاني. أحسن. أنه سبق معنا أنه يشترط اللقاء، واللقاء شيء غير الرؤية، وهنا هل حصل لقاء؟ لم يحصل لقاء، وإنما على فرض صحة النبي صلى الله عليه وسلم رآهم. حتى ولو رآه، يعني لو كان أعمى أو حضر، قلنا اشترط اللقي أن يلقاه، هل هذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما لقيه. واللقاء كما سمعتم يعني غير الرؤية كما تقدم معنا. فيقال الحديث أولا لم يثبت، وعلى القول بثبوته وهو لم يثبت، لكن لا يستفاد منه الصحبة، لأن الصحابي كما تقدم معنا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إيش؟ لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل هنا في الحاشية أن العبرة إنما هو باللقاء والرؤية المعتادين المتعارفين، وأما هذا الشيء فهو خرق عادة، معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم لو حصل، والعبرة باللقاء الذي يقوم به صحابي، من اللقاء المتعارف. والحاصل من هذا أن الحديث ضعيف ومحمول على ما سبق. طيب، قال فالقسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة، وهو ما تنتهي إليه غاية الإسناد، هو المرفوع، تقدم معنا، سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا. والثاني الموقوف، وهو ما انتهى إلى الصحابي. والثالث المقطوع، وهو ما انتهى إلى التابعين. هذا هو الذي نريد، أن من انتهى إلى التابعي يسمى إيش؟ يسمى مقطوعا. ومن دون التابعي من أتباع التابعين، فمن بعدهم فيه أي في التسمية مثله، أي مثل ما ينتهي إلى التابعي في تسمية جميع ذلك مقطوعا، أي وما أضيف إلى من هو دون التابعي أيضا يسمى إيش؟ يسمى مقطوع. فالذي يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع، والذي يضاف إلى الصحابي موقوف، والذي يضاف إلى التابعي وتابع التابعي وأتباعهم يسمى إيش؟ يسمى مقطوع. قال وإن شئت قلت موقوف على فلان، هذا قيد جيد، هل يطلق على المقطوع موقوف الذي يضاف إلى التابعي؟ هل يقطع عليه يطلق عليه موقوف؟ يطلق عليه بشرط إيش؟ التقييد. وقد نبه على هذا قبل الحافظ شيخه العراقي رحمه الله، وأنه قال يطلق على المقطوع موقوفا بشرط التقييد، فتقول موقوف على فلان، موقوف على مالك، موقوف على الليث بن سعد، أو نحوهم ممن هم دون التابعين. مع أن الأصل أن الموقوف إذا أطلق صدق على ما أضيف إلى الصحابي رضي الله عنه. قال فحصلت التفرقة في الإصطلاح بين المقطوع والمنقطع، فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم، المنقطع من مباحث الإسناد. وما هو المنقطع؟ ما حصل سقط في أثناء إسناده بواحد أو أكثر على غير التوالي، فهو راجع إلى الإسناد. والمقطوع من مباحث المتن كما ترى، أي أنه ما أضيف إلى التابعي أو من دونه. هذا وجه من أوجه الفروق بين المقطوع والمنقطع. حاصله أن المنقطع من مباحث الإسناد والمقطوع من مباحث المتن. أيضا من الفروق بينهما أن المنقطع ضعيف والمقطوع بحسب إسناده. المنقطع دائما ضعيف حصل فيه سقط، والمقطوع يحكم عليه بحسب إسناده. ومن الفروق بينهما أن المنقطع يدخل في عدة أنواع. المنقطع يقع في المرفوع، هل المرفوع ممكن يقع منقطع؟ نعم، ويقع في الموقوف ويقع في المقطوع، كلها ممكن أن يطلق عليها بأنه منقطع إذا حصل سقط في إسناده. أن المنقطع يدخل في أنواع كثيرة بخلاف المقطوع فهو خاص بنوع واحد وهو ما أضيف إلى التابعي. وهي ظاهرة الفروق بينها. قال وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعكس، بعضهم أطلق منقطع على مقطوع ومقطوع على منقطع. ها تقدم معنا من أطلق على المنقطع مقطوع، تقدم معنا في الباعث جماعة من الأئمة أطلقوا على المنقطع مقطوع، ها منهم الشافعي. زد ذكرنا لكم، ها أحسنت، والحميدي والطبراني والدار قطني رحمهم الله، فهؤلاء أطلقوا على المنقطع على الذي حصل سقط في إسناده أطلقوا عليه مقطوع، منهم الشافعي والطبراني والحميدي والدار قطني. ومن أطلق على المقطوع منقطع؟ من هو الذي أطلق على المقطوع الذي يضاف إلى التابعي منقطع؟ مر معنا أيضا البرديجي، أحسن، أحمد بن هارون البرديجي. قال وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعكس تجوزا عن الإصطلاح، ويقال للأخيرين، ما هم الأخيران؟ الموقوف والمقطوع. ويقال للأخيرين أي الموقوف والمقطوع الأثر، أي يسمى الموقوف أثر وكذلك المقطوع يسمى أثر. والحديث هل يسمى أثر؟ نعم، والحديث يسمى أثر. وقد ألف الطحاوي كتابه شرح مشكل الآثار، وذكر إيش؟ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والابن جرير معاني الآثار وهي أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا نعم، يعني معاني الآثار هذا الطحاوي كتاب ابن جرير تهذيب الآثار وهي أحاديث. فالحاصل أن الموقوف والمقطوع يطلق عليه أثر، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يطلق عليه أثر. انتهينا من الموقوف والمقطوع والمرفوع. قال: والمسند في قول أهل الحديث، هذا حديث مسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، وهذا أحسن ما عرف به المسند، لأنه لا بد أن يجمع هاي الثلاث الشروط: مرفوع بأن يعزى إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوع صحابي، أي الشرط الثاني أن يكون الذي رفعه من؟ صحابي، بسند ظاهره الاتصال، لا يكون ظاهره إيش؟ الانقطاع، بل لا بد أن يكون ظاهره الاتصال. هل ما كان متصلا حقيقة يدخل فيه؟ يدخل فيه من باب أولى، فيدخل ما ظاهره الاتصال وما حقيقته الاتصال. وإنما أراد أن يخرج بقول ظاهر الاتصال إيش؟ ما كان الانقطاع خفي، فهو داخل أيضا في إيش؟ في المسند، كعنعنة المدلس. هل هو انقطاع ظاهر أو انقطاع خفي؟ انقطاع خفي، الظاهر أنه متصل، فهذا يدخل في المسند. قال: والمسند في قول أهل الحديث، هذا حديث مسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. هذا وجه من أوجه إطلاق المسند. قد يطلق مسند على ماذا؟ قد يطلق مسند على الكتاب الذي جمع مرويات كل صحابي على إيش؟ على حدة. قد يطلق المسند أيضا على الكتاب الذي جمعت فيه أحاديث كل صحابي على حدة، كمسند أحمد ومسند البزار ومسند ابن أبي شيبة وغيره، مسند الحميدي. وأيضا يطلق المسند على ماذا؟ هو الأول. أيضا يطلق المسند على أمر تذاكرنا في دروس سابقة، لا، الراوي يطلق عليه مسند بكسر النون، أما مسند بفتحها. يطلق على الإسناد، يطلق على الإسناد، هذا يقال مسند حديث كذا وكذا. ما معنى مسند حديث كذا وكذا؟ أي سند حديث كذا وكذا، كما قالوا مسند الشهاب ومسند الفردوس، أي أسانيد كتاب الشهاب وأسانيد أحاديث الفردوس وهكذا. فلفظة مسند بفتح النون تطلق ثلاثة إطلاقات: تطلق على هذا الذي ذكر هنا بأنه الحديث الذي رفعه صحابي بسند ظاهر الاتصال، ويطلق المسند على الكتاب الذي جمعت فيه مرويات كل صحابي على حدة، ويطلق المسند على الإسناد كما قالوا في مسند الفردوس. قلنا هذا الفردوس الأخبار، كتاب فردوس الأخبار للديلمي. طيب، جاء الديلمي وذكر أسانيد كتابه، كتاب فردوس الأخبار بدون أسانيد، ذكر في كتاب آخر أسانيد تلك الأحاديث وسمائش مسند الفردوس. ما معنى مسند الفردوس؟ أي أسانيد الأحاديث المذكورة أين؟ في كتاب الفردوس. وأما المسند بكسر النون فهو يطلق على الراوي الذي يروي الحديث بإسناده، يقال فلان مسند، ويقول فلان كان مسند خراسان، وفلان كان مسند الشام. ما معنى مسند؟ أي محدث يسوق الأحاديث بأسانيدها. وأيهما أرفع، الحافظ أو المسند؟ الحافظ. لماذا؟ أحسن، المسند لا يشترط أن يكون عنده علم، يشترط إيش؟ أن يروي الأحاديث بأسانيد. أما الحافظ والمحدث فيشترط أن يكون من أهل العلم. طيب، سيشرح الآن هذا التعريف: مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال. قال فقولي مرفوع كالجنس. مر معنا كثيرا بيان ما معنى الجنس وما معنى الفصل في التعريف، كل تعريف مشتمل على جنس وفصل. قال فقولي مرفوع كالجنس، لماذا؟ لأنه يدخل فيه المراد وإيش وغير المراد. قال وقولي صحابي، صحابي كالفصل، مرفوع صحابي رفعه صحابي. يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل، أو من دونه فإنه معضل أو معلق. إذا رفعه تابع التابعي يكون إيش؟ معضل، وإذا رفعه من دونه يكون معلق. قال وقولي ظاهره الاتصال، يخرج به ما ظاهره الانقطاع. ويدخل ما فيه الاحتمال وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى. فبين الحافظ أن قوله ظاهر الاتصال أخرج صورة وأدخل كم صورتين. ما هي الصورة التي خرجت بقول ظاهر الاتصال؟ ما ظاهره الانقطاع، هذا يخرج إن الانقطاع ظاهر. طيب وماذا دخل فيه ظاهر الاتصال؟ دخل فيه صورتان، الصورة الأولى إيش؟ ما هو متصل إيش؟ محتمل، ما احتمل الاتصال وعدمه فهو داخل فيه، مثل عنعنة المدلس، محتمل الاتصال ومحتمل إيش؟ غير الاتصال. ويدخل فيه أيضا ما كان فيه حقيقة الاتصال وكان متصلا حقيقة من باب أولى. قال ويفهم من التقييد بالظهور، يعني ظاهره، أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه. وماذا يسمى حديث المعاصر الذي لم يثبت له لقاء؟ مرسل خفي، مر معنا. فالفرق بين المرسل الخفي والمدلس ما هي؟ أحسن، أن المرسل الخفي يروي عمن عاصره ولم يسمع منه أصلا، وأما المدلس فيكون قد سمع منه في الجملة ثم يروي عنه إيش؟ ما لم يسمع منه. قال ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا. يعني لو كان في انقطاع خفي هل لا زال يسمى مسند أو يخرج عن كونه مسند؟ لا يزال إيش؟ مسند، وسيأتي يذكر الدليل. قال لإطباق الأئمة، إطباق بمعنى إجماع، لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك، أي يقول لأنه الأئمة أطبقوا الذين ألفوا في المسانيد أنهم يخرجون فيها إيش؟ ما كان من عنعلة مدلس أو مرسل خفي، ولو لم يكن مسند لما خرجوا في كتبهم. ثم قال وهذا التعريف موافق لقول الحاكم. سيأتي ما قال الحاكم، الآن سيذكر تعريف الحاكم للمسند. قال المسند ما رواه المحدث. لاحظوا تعريف الحاكم، المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، وكذا شيخه عن شيخه أي يظهر سماعه منه، متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القدر من كلام الحاكم موافق إيش؟ موافق لما ذكره إيش؟ الحافظ. ولكن بقي للحاكم كلام بعد هذا يدل على أن كلام الحافظ لا يوافقه، ولذا قال السخاوي في فتح المغيث عند قول الحافظ وهذا التعريف موافق لقول الحاكم قال فيه نظر. يعني في قول الحافظ أن تعريفه للمسند موافق لتعريف الحاكم فيه نظر، فإن الحاكم قد صرح أنه يخرج عنعنة المدلس من إيش؟ من المسند. الحاكم قد صرح في كتاب علوم الحديث صفحة 141 معرفة علوم الحديث، صرح الحاكم رحمه الله بأنه يخرج عنعنة المدلس، وأن عنعنة المدلس لا تكون داخلة في المسند. قال ويشترط في المسند ألا يكون راويه كذا وكذا وكذا، ثم قال وألا يكون من رواية مدلس. فالقدر الذي ذكره الحافظ هنا من كلام الحاكم هل هو موافق لما ذكره الحافظ أو لا؟ القدر الذي ذكره الحافظ هنا من كلام الحاكم موافق لقوله، لكن ما ذكره الحاكم بعد ذلك فيه إيش؟ مخالفة لقول الحافظ. ولذا اعتذر القاري رحمه الله للحافظ، قال ينبغي أن يراد بالموافقة يعني في قول الحافظ أن تعريفه موافق لقول الحاكم، قال ينبغي أن يراد بالموافقة بينه وبين تعريف الحاكم الموافقة من حيث الجملة. قال ينبغي أن يراد أن الحافظ أراد الموافقة من حيث إيش؟ من حيث الجملة. أي بالنسبة لتعريف بن عبد البر وبالنسبة لتعريف الخطيب الذي سيأتي. الحاصل من هذا ما هو وجه الموافقة بين شرط الحاكم تعريف الحاكم والحافظ، وما هي وجه المخالفة؟ من يذكر؟ طيب ها، ما هي وجه الموافقة؟ ظهور الاتصال. نعم، الموافقة في أن الكل اشترط أن يكون الاتصال ظاهر وأن يكون إلى من؟ إلى الصحابي عن النبي. والمخالفة الحاكم أخرج عن عنت من؟ المدلس من المسند، والحافظ إيش؟ أدخلها. واضح هذا. وتعريف الحاكم هو أقرب التعاريف المتقدمة لتعريف المسند، ووضحه تعريف الحافظ رحمه الله. وأما الخطيب فقال المسند المتصل. الخطيب عرف المسند بأنه المتصل، ومراد بالمتصل إيش؟ سواء اتصل إلى النبي أو اتصل إلى الصحابي أو اتصل إلى التابعي أو من دون التابعي، مراد الخطيب أي أن كل ما لم يحصل فيه سقط فهو إيش؟ فهو مسند. هذا مراد. قال وأما الخطيب فقال المسند المتصل أي أنه الذي لم يحصل فيه سقط، سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا. إلا أن الخطيب نبه أن أكثر استعمال أهل الحديث أنهم يستعملون المسند في ماذا؟ في المرفوع. هو قوله المتصل شامل لكل هذه الأنواع إذا اتصلت أسانيدها، إلا أنه قد نبه أن أكثر استعمال أهل الحديث أنهم يطلقون المسند على ما كان متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فعلى هذا أي فعلى تعريف الخطيب الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا إنه اتصل إسناده، لكن قال إن ذلك قد يأتي لكن بقلة. يعني إطلاق المسند على الموقوف والمقطوع إيش؟ قليل. قال وأبعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع. ابن عبد البر عرف المسند بأنه إيش؟ المرفوع، سواء رفعه صحابي أو رفعه تابعي أو تابع التابعي أو أي إنسان رفعه يسمى إيش؟ مسند. قال ولم يتعرض للإسناد فإنه أي تعريف ابن عبد البر فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان مرفوعا ولا قائل به. أي لم يقل أحد بقول ابن عبد البر ولم يوافقه أحد أن ما عزي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى إيش؟ يسمى مسند. وما حكمه المسند؟ يحكم عليه بحسبه، ليس له حكم مضطرد، حتى ولو كان متصل قد يكون متصل بالضعفاء مثلا، وقد يكون أيضا فيه عنعنة مدلس أو نحو ذلك، فيحكم عليه بما يستحق. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.